الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع بوابه العلم او مع بوابه العلم. بوابه العلم اتقان العقيده، وهذا اشرف العلوم وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ومع هذا الكتاب الماتع، الكتاب العظيم، قلنا حري بكل طالب علم أن يتقن ما في هذا الكتاب، كتاب الشريعة للأجر، وهو في سلسلة ماتعة من تصنيفه يتكلم عن أهل البدع. واليوم إن شاء الله الكلام أيضا يكون موصولا عن هؤلاء، لكنه انتقل إلى صنف آخر من أصناف أهل البدع، وكأنه أبهب الحكم ويعني أظهر فيه أمورا إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل، ولكن أيضا سنوجز من أجل الدرس الآخر. وأيضا في إشارة القطر، هناك عقيقة لأخينا فنشاركه فرحته، ولكن نسدد ونقارب. نسأل الله العالمين يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من يسر لنا هذه الدروس وولاة الأمور ومن معهم، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا إياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستعملهم ولا يستبدلهم، فقد قال الله جل في علاه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من الاستبدال، ونسأل الله جل في علاه الاستعمال، ونسأل الله ربنا في عليائه أن يرفع عن الأمة الغمة. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب: التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. عن يوسف بن وهران رحمه الله قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه بالبصرة، وقال: قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال: يا أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا عمر رضي الله عنه قال: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وعنه رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق، فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية رضي الله عنها اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنيس اغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند الفقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أربعة أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك.
جزاكم الله خير. هو الآن المصنف يبين لنا ربطا بما سبق، يتكلم عن أناس قد أنكروا صفات الله جل في علاه، وبأن حكم ذلك وتفصيل ذلك في الأسابيع الماضية، والعلاقة بين هذه الأبواب وهذا الباب أنه من التكذيب، لأن التكذيب إنكار، والإنكار قد يكون إنكار لوجود الله جل في علاه، كالدهريين الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، أو إنكار لربوبية الله جل في علاه كما فعل فرعون والنمرود جحودا، قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان الجميع يقرون بربوبية الله جل في علاه، لأن النزاع كان الأصل في النزاع كان في الإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأيضا هناك من يثبت وجود الله جل في علاه، يثبت ربوبية الله جل في علاه، وينازع في الأسماء أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، كالجهمية الذين ينكرون صفات الله وأسماء الله جل في علاه، بل هم ينكرون في الحق في الأصل، ينكرون وجود الله جل في علاه، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا في العلو ولا في السفول، أين هو؟ يعبدون عدما. فهذا حقيقة أمرهم، الغرض المقصود أن هذا من التكذيب والإنكار. وهنا أيضا أناس يكذبون بأمور عملية، ويكذبون بوعد أو وعيد، يكذبون بالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم. لذلك نقول أن هذه المسألة مسألة ماسة، يحتاج فيها الإنسان إلى ضبط، لأنها تتكلم عن الإيمان. هذه المسألة الحق أن أصلها يكون في الإيمان، لكن هو كما قلنا نوع الربط بينها وبين ما سبق هو مسألة الإنكار. هم ينكرون الصفات، وهؤلاء ينكرون أيضا الأحكام العملية، كأنه يقول وهما على وزن وهما سواء في الحكم، لأننا إذا كفرنا هؤلاء سنكفر هؤلاء، وإذا قلنا بتبديع هؤلاء فإننا نقول بتبديع هؤلاء. فالمسألة الأصيلة في هذا الباب هو مسألة التكذيب، تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنكار. الحق أنه من أصول الإيمان التصديق والإقرار والانقياد والمتابعة والاستسلام من الله الرسالة كما قال الزهري، ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة والانقياد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فركن العبودية الأعظم الخضوع التام مع الذل التام مع المحبة الكاملة لربنا جل في علاه، وضد ذلك الإنكار والتكذيب، ويتبع ذلك التولي. فنقول هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. قال: هناك أقوام يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة، وهذه أيضا من أهل البدع الذين ينكرون الشفاعة المعتزلة والخوارج، هؤلاء الذين يعني سيفهم قد سلط على أهل الإيمان وتركوا أهل الكفران، فهؤلاء أيضا ينكرون الشفاعة، ومنهم من ينكر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسقى من يده الشريفة شربة ماء هنية أبدا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فالغرض المقصود قال: هؤلاء قوم يكذبون، ثم لم يصرح بموقفه منهم أو الحكم منهم، قالوا ضلوا عن الطريق، أو قال ضلوا عن الطريق، هذه كلمة واسعة، وهذا يدلك على يعني جودة القريحة عند علمائنا. المسألة المسألة إن كانت مشتبكة ليس فيها وضوح جلي فلا تستطيع أن تطلق الحكم على كل أحد، لأن الإنسان ممكن يلتقط هذا الكلام من العالم فيطلقه على الجميع. ونحن نقول إن هناك يمكن أن نقاعد قاعدة كلية عامة، لكن حتى تنطبق على كل أفرادها لابد لها من ضوابط وأصول، لأننا قلنا أن توفر الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فهذه ضوابط مهمة جدا حتى نطلق الحكم على الأعيان، فارغ بعيد بين النوع وبين العين. وهذا الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: أنا في الخمر عشر، ولما جاء عياد بن حمار يجلد في الخمر، فقال له خالد بن وليد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك، قال: لا تلعنه، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. مع أنه قال له: أنا في الخمر عشر، لكن هو في العين من طبق الحكم عليه، ما انطبق لوجود موانع، لأنها توفرت الشروط، لأنه أشرب الخمر وشارب الخمر ملعون، لعن في الخمر عشر، لكن جاءت موانع تمنع اللعنة الذي هو الطرد من رحمة الله في علاه، وانطباق اللعنة عليه هو هذا المانع أنه يحب الله وإيش ورسوله. فلابد من ضوابط تنطبق حتى يعني تكون القاعدة الكلية منطبقة على جميع الأفراد. ومع ذلك فنحن نبين هذه المسائل حتى ننتقل إلى الباب الآخر. نقول بأن الإنكار هو التكذيب، أو الإنكار تكذيب وتولي. الإنكار تكذيب وتولي، أن ينكر حكما من الأحكام، أو ينكر صفة من صفات الله جل في علاء، أو ينكر شريعة شرعها الله جل في علاء، أو شرع شرعها الله جل في علاء، فهذا كما قلنا يعقوب التكذيب والتولي، وهذا من الكفر بمكان. الإنكار كفر، الإنكار ناقض من نواقض الإيمان، هذه قاعدة كلية. دعك الآن من التطبيق العملي على الأفراد، خذ القاعدة الكلية التي يتقنها طالب العلم. الإنكار ناقض من نواقض الإيمان، والدلالة على ذلك من كتاب الله كثيرة، فإن المنكر مكذب والمكذب ظالم، وأظلم الظلم هو أن تكذب ربك جل في علاه، أو تكذب رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الله جل من أظلم، قال الله جل في علاه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فجعل من الإجرام العظيم هو تكذيب الله أو تكذيب آيات الله جل في علاه. ومن أظلم ممن كذب على الله، أو قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالوصف الأول قال لا يفلح الظالمون، وجعله من أظلم الظلم، لأنه وضع شيء في غير موضعه، كيف وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل. لما جاء هذا الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل، والله هذه قسمة ما يراد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: هذه علامة الخوارج. قلنا: علامة الخوارج يشككون في النوايا، ونوايا الصلحاء العلماء، يعني يقولون هؤلاء علماء سلطة، ولا يعني يريدون مكانة، يريدون وجاهة، يريدون رياسة، والله أعلم بالخفايا، والنوايا ما يعلمها إلا الله جل في علاه. فالغرض المقصود يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها لنا جلية، أن هذه من علامات الخوارج، أنه يقدح ويتكلم في نوايا العلماء الأفاضل النبلاء الذين عاشوا ظهرا لله جل في علاه، ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علاماتهم هو هذا الأمر. ويحسب المسكين أنه ينكر على العالم الذي قد أعطى عمره لله جل في علاه، ويقول هذا يريد سلطة أو يريد مالا أو يريد وجاهة أو رياسة. فهذه قد حدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء فقال له: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما يراد بها وجه الله. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية: قال خبت وخسرت إن لم أعدل، كيف لا أعدل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مصيبة من أكبر المصائب، الله تعالى يصطفيه ويكون ظالما حاشاه، وهذا قدح في الله جل في علاه قبل أن يكون قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لا يصطفي إلا العدل الخيار، صحيح ولا لا؟ وإلا فالله حكيم عليم، لو اختار الله الظالم ليكون نبيا رسولا يحكم بالناس بالسوية وبالعدل وهو ظالم، لكان هذا قدحا في حكمة الله جل في علاه، لأن الله هنا قد وضع الشيء في موضعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قال قد خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، أين كيف تعيش أنت بالسوية إن لم أعدل أنا؟ الظلم هلاك لكل أحد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلذلك يقول الله تعالى: من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، فهذا من أظلم الظلم. وقال في الآية الأخرى: إنه لا يفلح المجرمون، هذا من الإجرام العظيم، هو افتراء الظلم على الله جل في علاه. الأمر الثاني أن الإيمان وأصل الإيمان هو الإقرار، عمق الإقرار مع التصديق لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكذيب يضاد الإقرار والتصديق، وأيضا الإقرار لابد أن يتبعه الانقياد، إذا صرح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، لابد من الانقياد. والتكذيب يتبعه التولي، لذلك أن ترى الله تعالى جعل المقابلين في آية واحدة، قال: فلا صدق ولكن كذب وتول. فالتصديق لابد له من أن يتبعه الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، وضد التكذيب لابد أن يتبعه التولي، زي قال: ولكن كذب وتولى. فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأن أصل الإيمان الإقرار والتصديق والاستسلام والانقياد التام لله جل في علاه، والمكذب متولي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا وجهة كفر التكذيب بأي حكم من أحكام الله جل في علاه أنه من الكفر بمكان أنه ناقض من نواقض مقام الرسالة، ليس إقرارا بالرسالة. الله جل في علاه يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه مخبرا عن الصحابة حتى يتأسى بها الآخرون، يتأسى بهم الآخرون: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. والتكذيب بالرسول تكذيب بكل الرسل، فالتكذيب بحكم من أحكام الرسول هو تكذيب بكل الرسالة، وهذا قطع في مقام الرسالة الذي لابد أن نعترف بإيمانه إن أقر بها ونعترف بكفره إن لم يقر بالرسالة. لما قال الإنسان: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكذيب أيضا بحكم الأحكام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب للرسالة أو تكذيب الرسالة أو عدم إقرار بمقام الرسالة أو تكذيب الرسالة تكذيب لمن أرسله، تكذيب لله جل في علاه. وقد قال الله: من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك جاءت الأدلة كثيرة على بالإجماع على تكفير من رد حكم من أحكام الله جل في علاه، كما نقل ذلك النووي من المتأخرين، ونقل أيضا عن الرافعي وهو عن من المتقدمين ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، ونقل عن الشافعي وعن أحمد وعن الأئمة الأربعة أن من رد حكما من معلوم الدين بالضرورة فإنه يكفر. لكن هذه المسألة أيضا إجمالية تحتاج إلى تفصيل. لما قال الإمام الرافعي بأن من رد حكما من أحكام الله جل في علاه وحكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر أن هذا الحكم ثبت عن رسول الله، وهذا الوصف قيد مهم جدا، ألا وهو لا يا حبيبي قد أقر أنه علم وأقر أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ممكن تكون شبه أنه لم يقر أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر من أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي مبينا الإجمال في ذلك، قال: نعم والله هذا صحيح بأن المعلوم بالدين بالضرورة إنكاره كفر، تكذيب به كفر، لكن ليس كل معلوم من الدين بالضرورة أو ليس كل إجماع، كما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى قال: وقد علم بالاضطرار، أو قال: قد أجمعت الأمة أنه قد علمت الواجبات، يعني قد اشتهرت للناس يعني واجبات ومحرمات، واجبات لابد أن يأتي بها المسلم ومحرمات لابد أن يأتي عنها المسلم، مشتهرة كالصلاة كالصوم كالحج وأيضا كالزنا وشرب الخمر، كل هذه من المحرمات المشتهرة الذائعة الشائعة بين الناس. فمن رد حكما من هذه الأحكام فقد كفر بالإجماع، فقد كفر بالإجماع. والتفصيل أيضا كما قلنا في معلوم الدين بالضرورة هو أن المسألة كما فصلها الإمام النووي المعلوم من الدين بالضرورة هو نسبي يتفاوت، قد يكون معلوم من الدين بالضرورة في مكان ولا يكون كذلك في مكان آخر، في دويرة ولا يكون في دويرة أخرى معلوم الدين بالضرورة، لأن المسألة دائرة على شيوع العلم، على وجود العلماء، على تمكين العلم في هذا المكان، فقد يكون معلوم الدين بالضرورة في مكان ولا يكون في مكان آخر. وهذا الذي وجه به كلام الشيخ ابن باز في مسألة تكفير من يعني قد طاف بالقبر أو توسل بالأموات، الشيخ ابن باز يكفر كل أحد يفعل ذلك، لكن هذا على محله، لأن هناك من يفعل ذلك في بلاد نائية لم يعرف أحد بحال من الأحوال على هذه الأبواب المهمة في أبواب العقيدة. فالغرض المقصود أنه ممكن أن يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان وفي مكان آخر لا يكون معلوما من الدين بالضرورة، هي متفاوتة، لها نسب متفاوتة، وليست كما قلنا في مكان أو تقول منتشرة في كل مكان. وقد ضرب مثلا رائعا بذلك حتى لا يكون الكلام على الإجمال دون التفصيل، فقد قال بأن الصلاة من معلوم الدين بالضرورة عند الجميع، وهي قد ذاعت وشاعت وقد اعترف الناس جميعا بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن رد حكم صلاة هذا فإنه قد كفر. قال: وهذا معلوم الدين بالضرورة، وهذا إجماع، أجمعت الأمة على فريضة الصلاة. قال: وقد أجمعت الأمة، معلوم الدين بالضرورة أن بنت الابن لها السدس في الميراث. قال: أجمعت الأمة، هذا إجماعه الآن، أجمعت الأمة على أن بنت الابن لها السدس من الميراث، ومع ذلك هذا إجماع خفي وليس إجماعا جليا، ليس كل الناس يعلمون هذا الباب، مع أننا نقول كل الناس يعلمون بفريضة الصلاة، وليس كل الناس يعلمون بأن بنت الإب يكون لها السدس فرضا في كتاب الله جل في علاه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر أن يكون للبنت السدس فلبنت الإبن السدس فهذا لا يكفر، ومن أنكر أن صلاة العصر تكون مفروضة على الناس هذا يكفر. لما؟ لأن هذا العلم دي بالضرورة ذاع وشاع والآخر لم يكن كذلك، مع أن المسألة الأولى فيها إجماع والمسألة الثانية فيها إجماع. لذلك أيضا قال علماؤنا من أنكر الإجماع فقد كفر، وهذه كلمة مطاطة، كلمة فيها أيضا إجمال، لأن هذه ضوابط إيمانية لابد لكل إنسان أن يتقنها، لأننا ما ضعنا وما ضيعنا إلا بسبب الأنصاف الذين يأخذون كلمة من هنا وكلمة من هنا ولا يدخلون الباب ويحسبون أنهم يحسنون صنعا فيكفرون الناس، وترى ما ترى من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. حقا من أنكر الإجماع فقد كفر، لكن أي إجماع؟ وهل الإجماع حقا قد يمكن أن يكون أم لا؟ فالصحيح أننا نقول إجماع الصحابة هذا متفق عليه، ما بعد الصحابة جاء خلاف بين العلماء، وهو عزيز الإجماع عزيز، لكن هو دليل من الأدلة المتفق عليها. لكن كما قال ابن تيمية، وهذا كلام بديع رصين لا تريده إلا لرجل بحث، قال لا يمكن لإجماع أن يكون إجماعا إلا هو مستند إلى دليل، لا يمكن الإجماع أن يكون إجماعا إلا وهو مستند إلى دليل. لذلك إنه يقول بأن أهل الأصول يقولون والإجماع ناسخ والإجماع لا ينسخ، يعني إذا قالوا في مسألة ما الإجماع ينسخ، قل ذهب المحلق، قل الإجماع نسخ مثلا على سبيل ذلك كما سيأتي في الدرس الثاني. فنحن نقول الإجماع لا ينسخ، الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الذي ينسخ، الإجماع لا ينسخ. ولذلك يقول علماؤنا لا تجد مسألة فيها الإجماع إلا ولها مستند من الشرع، فعلمه من علمه وجاهله من جاهله. لذلك يقول ابن ذقي العيد رد الإمام النووي ليس كل إجماع منكر يكفر، ليس كل إجماع منكر يكفر، الإجماع الذي استند إلى دليل منكر يكفر. قلنا برد كلام الزمية بل كل إجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل، فرجعت المسألة إلى خلاف على أن جماهير الأصوليين يرون أن الإجماع الذي استند إلى ما هو متواتر يكفر منكره. مالك أنت تضحك وصاحبك ينام، ففي أمرين الآن وجدتهما عليكم. ما اسمك؟ لا صاحبك. نعم خليل.
خليل أبو إبراهيم ولا إبراهيم أبو خليل؟ المهم المسألة
تأخذ معنا، المسألة صعبة أنا أعرف والله، هي صعبة على هؤلاء جميعا، أنا لو وقفت الآن سيسقطون، لكن يعني طالما جئت فتشبه به ممتاز، والمحاولة تكسب وتربح بها عند ربك بصدق النوايا. أنت لما تضحك بقى؟ أنت تضحك على نومي؟ يعني أنت بهيئ نفسك إن أنا أقول حد فاهم فأنت عايز ترفع عليك الاثنين إنك مش فاهم أي شيء.
الله المستعان.
والله يعني الصوماليين لهم رونق آخر، لكن في إيش يعني؟ ليش ما بتأتي وبتتأخر؟ سر يعني بينه وبينه. فالإجماع يستند إلى دليل، فقال ابن ذقي العيد قد يستند إلى دليل متواتر فمنكره يكفر، ويرجع المسألة عن خلاف الدائر على أنه لو كان قد استند الدليل إلى أحد فهل يكفر أو لا يكفر. فهذه أيضا مسألة تكلم فيها العلماء وقالوا بأنه يكفر لو رد الإجماع. وقد ورد أيضا عن كثير من علمائنا أنه من رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وكلام العلماء ينضبط كما سنبينه. قال إسحاق بن راهويه من جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته، يعني أقر بأنه إيش؟ بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده بغير شبهة ولا تقية فقد إيش؟ فقد كفر. قال من بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته، يعني أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته فرده بلا تقية ولا شبهة عن شبهة التأويل فقد كفر.
طبعا هنا لابد من ضبط شبه التأويل، لأن كلام إسحاق بن راهويه الذي نقل عنه العلماء قال بلا تقية فقط، أنا أعبر التعبير الآخر الذي يزيد في هذا الباب بلا تقية أو شبهة تأويل، ممكن عنده تأويل في هذا الباب وفي هذا الحديث ويرد الاستدلال بالحديث، لا يرد الحديث ذاته، على الأقل لا يرد الحديث نفسه، على الأقل أن نقول أن ابن راهويه يقول من رد الحديث بعد الإقرار بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على السلام الرسالة، ومن كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. وقد قال ابن بطة في الإبانة أيضا قال أجمعت الأمة على أنه من آمن بكل الرسل وبكل الكتب وبكل الأحكام التي جاءت بها الرسل ثم رد حكما واحدا جاء به النبي سلم فقد كفر، كذبت قوم نوح المرسلين، حكم واحد يرده المرء يكفر به لأنه به تكذيب الرسول، لأنك لو كذبت الرسول في حكم فقد كذبته في جميع الأحكام، وإلا فهو صادق مصدق بأبي هو وأمي هو الصادق المصدوق. وأيضا قد قال بعض علمائنا منهم ابن الوزير وغير ابن الوزير قال بأنه من رد حديثا عن سلم فقد كفر أو قال فهو كفر صريح. مستند هؤلاء القوم جميعا إلى مسألة عظيمة جدا قد اختلطت على كبار ولم يفقهوا هذه المسألة، ومنهم من غلى ومنهم من جفى ومنهم من توسط وأهل الوسط عدول خيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه المسألة مستند هذه المسألة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب يقول مر علي عمي ومعه لواء النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال قد عقد لي النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وأمراني أن أذهب إلى فلان أقتله، لما؟ قال تزوج امرأة أبيه، قال تزوج امرأة أبي فقال أقتله. وجميع المفسرين حتى من المتقدمين بل فحل المفسرين ابن جرير الطبري يقول قتله ردة، والفقهاء يرون أن هذا القتل قتل حدا، لما ورد الخلاف في ذلك بل لابد أن تمعن النظر، فمنهم من غلى ومنهم من جفى ومنهم من توسط لينزل المسألة في المنزلة الصحيحة. الرجل تزوج امرأة أبي، ننظر في هذه المسألة، رد على النبي حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الزواج من المحارم، حرم الزواج من الأخت، من أيضا من الأم، من البنت، والتحريم في السنة من الأم طبعا هو ظاهر في الكتاب، السنة تحريم الأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، هذا انكار لا اقرار، فقال صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد فيه من ينكح امه لو وجد متأسفا لو وجد في هذه الامة من ينكح امه، فهذا تزوج امرأة ابيه، والله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني قبل هذه الأحكام، إلا ما قد سلف. فتزوج الرجل امرأة أبيه فقال اقتلوا، فبعض القوم فقالوا قتله ردة، وهذا قال ابن جرير الطبري، وابن كثير جلاها لنا كما سنبين، والشوكاني قد عمق الكلام العلمي الرصين الذي يأخذه المتوسطون، بعضهم قال هذه ردة ومن فعل هذه الكبيرة فقد ارتد، يعني هذا الفعل ردة، وأن أيضا من شرب الخمر وأصر عليه تكون ردة، وهذا كما قلنا فتح بوابة عظيمة للخوارج. والآخرون جفوا في هذه المسألة وقالوا لا شيء فيه، وأن هذا لو كان زنا يحكم عليه بالزنا، والحق التوسط في هذه المسألة. نقول إن بلغه الحكم وعلم أنه من الله جل في علاه وأن الله قد حرمه في كتابه وأنه حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يأتي بالمأذون كما يقولون ويأتي بالشهود ليتزوج أمه ويتزوج بنته ويتزوج أخته، فهذا الفعل يدل على الاستحلال، حتى ما نقول هذا الاستحلال يدل على الاستحلال. لذلك قال الحافظ ابن كثير يبين هذه المسألة قال فبعدما ظهر هذا الحكم فمن تغشى فقد كفر، قال بعدما ظهر، ولذلك الشوكاني أوضح لنا هذه المسألة، قال إن كان عالما بالتحريم مستحلا له فقد كفر، قيد الشوكاني هذا القيد، وهذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان، وإلا لو وجدت زيدا على أمه ينكحها فهل تكفره؟ هل هذا الفعل كفر؟ زيد قد نكح أخته أو زنى بأخته يكفر بهذا؟ هذا الفعل كفر؟ ليس بكفر إلا أن يكون استحلالا، صحيح ولا لا؟ وإلا أن يكون هناك قرائن كثيرة تثبت أن هذا الرجل جحد بهذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشوكاني، وهذا إظهار من كلام من رسانة علم الشوكاني، قال ولا بد أن يحمل هذا الحديث على أن هذا الرجل كان عالما بالتحريم، ذاع الخبر وشاع وقد قرأ القرآن أمامه فعلم الحكم، قال قد يكون عالما بالتحريم مستحلا له وبذلك يكون قد كفر. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا, مسألة الإنكار, وأن القاعدة الكبرى القاعدة الكلية من أنكر أو كذب حكما من أحكام الله وحكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة فقد كفر, ولا بد أن ينطبق الوصف أو هذا الحكم الكلي على الأفراد بقراءة مكتفة بتوفر الشروط وأيضا انتفاء الموانع. وهذه مسألة كما قلنا أصيلة في أبواب الإيمان لابد لكل امرئ أن يتقنها, هذه المسألة المهمة. المصنف قال والمسائل التي سيأتي زمان على الناس يكذبونها فسرد أكثر من مسألة, سرد المسألة الأولى وهي التي نقف معها اليوم إن شاء الله حتى ننتقل إلى الكتاب الثاني فلا نطيل أيضا على الإخوة. المسألة التي قد ذكرها أولا هي مسألة الرجم, قال سيأتي أقوام يكذبون بالرجم, وهذا فعل اليهود أنه يتقاعد الزمان فيحرفون الكلمة عن مواضعه, كما يعني قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم صلى الله عليه وسلم عن الزنا وحكم الزنا في التوراة فقالوا الجلد والتحميم, قالوا الجلد والتحميم يعني يجلد ويحمم على وفي وجهه, وبعد ذلك كانوا يجعلونه على حمار مقلوبا من باب الإهانة فقالوا الجلد والتحميم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فاتلوها, فلما جاء آيات التوراة وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام قال أخر يدك لكع, ثم قرأها فوجد الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض مقصود الكلام على مسألة الرجم وتكذيب الرجم, والرجم هو ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بإجماع أهل السنة, أما بالكتاب ففي الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكما, الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما خطب الناس جميعا فقال هذه الآية قرأناها في كتاب ربنا جل في علاه الزاني والزانية فاجرموا الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة, الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة يعني إلى الموت, وقال وقد رجمنا ورجم أبو بكر ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي آية منسوخة التلاوة لكنها باقية الحكم, وهي من السنة أيضا فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالأمر, لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني, قال أتعرف ما الزنا, ثم قال استنكهوه لعله شرب خمر, لعلك قبلت, لعلك يلقنه حتى يرجع ويتوب ويؤوب بينه وبين الله, الستر أولى في هذا الباب لأن الكثير الذين يسألون أيقام علي الحد أم أستتر بيني وبين ربي فأتوب, أقول الأولى والأفضل والأحب إلى الله هو الستر, وإن قلت المضمون أنني لو أقيم علي الحد لا أسأل عنه يوم القيامة أقول المضمون ما كان عند الله جل في علاه, فأنت ما دمت في المشيئة فالمضمون لك المغفرة والتوبة, ولا يهلك على الله إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي, ولما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها دواوين ثلاثة عند الله جل في علاه قالت في الديوان الثالث ودوان لا يتركه أبدا, الديوان قالت ودوان في المشيئة, ودوان الذي في المشيئة هو أقرب إلى العفو وإلى المغفرة سبحانه جل في علاه, فأن يستتر بستر لا أولى له, قال الله جل في علاه الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات, فالاستتار أولى, ومع ذلك يرد للسلام ولا يرجع, فأمر للسلام برجمه ورجموه حتى أن للسلام قال إني رأيت يسبح في أنهار الجنة, وجاءت المرأة الغامدية فقالت يا رسول الله طهرني إني حبلى من الزنا, قال ارجعي حتى تلدي, فولدت فقالت يا رسول الله صادقة التوبة إني حبلى من الزنا طهرني, فقال ارجعي حتى يفطم, فأرضعته وأتت بكفيل, ثم جاءت يا رسول الله جاءت فقالت يا رسول الله طهرني, فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأن الدماء تناثرت على ثوب خالد فتبها, قال لا تلعنها, وقالها زجرا قال لا تلعنها والذي نفسي بيده إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت, قال في رواية لو تابها صاحب مكتب لا قبلت منه, فهذه دلالة واضحة جدا على أن السلام قد رجم ورجم أيضا بعض أصحابه رضي الله عليه, قال عمر وقد رجم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, وأيضا قال ورجم عمر رضي الله عنه وأرضاه, والرجم حتى باقي في الخلفاء الأربعة, قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وقد رجم علي بن أبي طالب لكنه قد خالف من سبقه, قال في الرجم في الذي زنى ويكون محصنا فقال عليه الجلد والرجم, ولذلك أخذ امرأة كانت قد زنت وكانت سيبا فأخذها فجلدها يوم الخميس ثم بعد ذلك رجمها يوم الجمعة، فأنكروا عليه ذلك فلما جلد، فقال إن كنت قد جلدتها فقد جلدتها بكتاب الله، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. قال وإن كنت قد رجمتها فقد رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجم ماعز ورجم الغامدية، وهذا خلاف فقهي، والراجح الصحيح أن المرأة الثيب أو رجل الثيب ليس عليه إلا الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس، قال يا أنيس واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت، حديث العتيف الطويل، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فإيش؟ فرجمها ولم يحدث الجلد. وأيضا ماعز لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع صحيح أنه إما الرجم إما الجلد، ولا يجمع لحد على امرئ حتين ولا نجمع لامرئ قد عصى الله تعالى في الحدود بحدين في موقف واحد، هذا الراجح الصحيح. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة المهمة، وهي الباب الأول الذي نتكلم عنه، هو أن الإنكار ناقض من نواقض الإيمان، ومن الأحكام التي من أنكرها ضل ضلالا مبينا مسألة الرجم، فإن الرجم قد ثبت في كتاب الله، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة. وهنا يمكن أن نجره إلى الواقع المعاصر، بأننا قلنا لو لم نرجم اليوم أو لم يرجم المرء اليوم لعوامل أخرى، لوسائل أخرى، يرى أن من المصلحة عدم تطبيق مثلا اليوم في هذا اليوم، لا هذا ليس داعيا، إن لم يطبق ليس داعيا إلى أن ينكر، يعني كان هذا حتى من حدود الإسلام، وهذا شرع شرعه الله جل في علاه، فإن لم يطبق فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينكر، لا يجوز بحال من الأحوال أن ينكره أحد أو يرده أحد أو يجحده أحد، بحال من الأحوال يأتي إلى حد من حدود الله جل في علاه قد حده بكتاب الله أو حده نفسه في سنته ثم يرده أو يقول هذه مسائل مختلف فيها، هذا الكلام لا يمكن أن يعقل عن رجل مسلم آمن بالله ورضي بالله ربه ورضي بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عمر الخطاب يقول يأتي أقوام يكذبون، هذه انطلاقا من كلام عمر أن هذا تبديع لمن يقول بذلك، يعني من قال بهذا فهذا مبتدع ضال، الذي يرد حد من حدود الله جل في علاه فهذا مبتدع ضال فلا يؤتمن، المبتدع الضال لا يؤتمن بحال من الأحوال. فإذا قلنا بأنه الأصل بأن هذا حد حده الله تعالى في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يطبق لعوامل أخرى لوسائل أخرى لأمور اقتضت المنع، كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوم المجاعة، يوم المجاعة أنه ما قطع يد السارق، فإننا نقول بأن عمر بن الخطاب لم يفعل ذلك لعوامل أخرى، لأننا قلنا كل حد كل حكم لابد أن تتوفر له شروط وتنتفي، قد تتوفر شروط لم تنتفي الموانع فلا تتوفر الحكم، لأن هذه المسألة مسألة القاعدة الكلية لها علم تدور معها حيث دارت، إن وجدت وجدت وإلا فلا. فالحق أن نقول وإن لم يطبق لعوامل لوسائل أخرى فإننا لا يمكن أن نجيز بأن يرد أو ينكر من كتاب الله أو ينكر عن نسلم، لأن تكذيب هذا يعني ناقض من نواقض الإيمان، هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن قال بأن الرجم وحشية أو قال بأن الرجم هذا ما صح أن يكون حدا، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هذا مبتدع ضال لأنه كذب الرسول فيه. هو طبعا أنت لو صرحت له أنت بهذا تكذب الرسول ماذا يقول؟ يقول أنت الكذاب، أنا لا يمكن أكذب الرسول كيف أهلك، فنقول هذا بلسان الحال، ولذلك قلنا لا يمكن أن تطبق القاعدة الكلية عليه، مفهوم؟ ولذلك إسحاق بن راهويه قال فمن رده إيش؟ فمن رده بلا تقية ولا شوف التأويل، هذه زيادة من عندنا كلام إسحاق، قال بلا تقية، قلنا شوف التأويل لابد أن تدخل، ممكن عنده تأويل، والحق ان في بعض من العلماء قال ان حد الردة مش حد، ليس حد، هذا يرجع الى اجتهاد الولي الامر الى الامام، وهذا خطأ مبين وضعيف جدا وشاذ، لكن وارد قد يكون شبهة له لمن يقول مثلا حد الردة، اما الراجل مثلا يقول لك الردة مش حد ويكذب الرسول فيه ويرده، هذا من باب التكذيب، وهذا من فعل اهل الاهواء واهل البدع والضلالات. لأننا نقول لو لم تنتفي الموانع فلا يجوز رده، لابد من الإقرار به، لابد أن نقر بأن هذا ثابت عن نبينا، ثابت في كتاب ربنا، لكن أنا نستطيع أن نطبقه الآن، هذا جيد جدا هذا الكلام، لكن أن ترده أن تجحده أو أن تقول أنه لا يصلح لأي زمان، الزمان الذي نحن فيه القرن 20 القرن 50 القرن 130، فأنت إن قلت هذا أنت تفضح في ربك جل في علاه، كأن الله لا يعلم ما يصلح للزمان وما لا يصلح، والله حكيم عليم. وما وضع الله هذه الأحكام وما شرعها إلا لمصلحة من؟ إلا لمصلحة العباد. إلا هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما ينفع مما يضر. فهذه مسألة شائكة جدا لكننا وقفنا عندها. وهنا المصنف فهذا كما قلنا التصنيف الماتع لهذا المصنف وهذا بديع تصنيف أنه يبين أننا ندرج الكلام على أهل البدع ومن أهل البدع الذين يكذبون حكما من أحكام من الأحكام الشرعية التي ثبتت في الكتاب أو ثبتت في السنة. وتكذيب ذلك تكذيب للرسول وتكذيب الرسول تكذيب لرب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى من كذبه فقد كفر ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. هذا بالنسبة للكلام على الدرس الأول كما قلنا بإجازة حتى لا نطيل على